قال الله سبحانه لإيلاف قريش فالذين جعلوها سورة واحدة قالوا فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش يعني لتأليف القرشيين ولجمع كلمة القرشيين فأنتم يا معشر قريش لما أتاكم أبرهة وأصحابه أوشكتم وأشرفتم على الضياع وعلى الفرقة وعلى الهرب كل شخص يعرض في مكان وأشرفت القبائل على التكالب عليكم فكيف تجمع كلمتكم وتتفق وتأتلف فلإيلاف أي لتأليف قريش أي لجمع كلمة قريش لإيلاف قريش جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول أي هذا الذي صنعناه لأصحاب الفيل إنما هو لمنفعتكم يا معشر قريش ولجمع كلمتكم هذا قول من ربط بين السورتين فقوله سبحانه لإيلاف من التأليف والتأليف من معنيه الاجتماع الجمع والاجتماع تأليف القلوب أي الجمع بين القلوب تأليف كتاب أي جمع موضوعات الكتاب وضمين الموضوعات إلى بعض ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه أي ثم يجمع بينه هذا هو وجه الرب فقوله سبحانه لإيلاف قريش أي لتأليف قريش ولجمع كلمة قريش ولتوحيد قريش هذا قول قول ثاني أن الصورة مستقلة فإذا ستحتاج إلى تأويل آخر سيكون المعنى لإيلاف قريش لتوحيد قريش ولجمع كلمة قريش نبق معنى لتأليفهم ولتوحيد كلمتهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف يألفون أي يتعودون ألفت الشيء يعني تعودت عليه هذا شيء مألوف أي شيء معتاد على التأويل الثاني لإيلاف قريش لتوحيد قريش ولجمع كلمة القرشيين إيلافهم أي تعودهم تعودهم رحلة الشتاء والصيف أي جعلناهم يألفون يسافرون مع بعضهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام فأنت إذا سافرت مع الناس ازداد التآلف فيما بينكم وأيضا لهذا التأليف آمنهم الله من خوف وأطعمهم من جوع يعني كانوا يسافرون ولا يعترضون أحد من الناس على النجاح الشاهد أن هنا تفسير ثاني لتأليف قريش ولجمع كلمة هذه القبيلة جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف وسهلنا عليهم رحلة الشتاء والصيف وقول ثالث لإيلاف قريش في تقدير محذوف وهو اعجبوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف اعجبوا لتعول قريش على رحلة الشتاء والصيف فنؤذيهم عن طريق الإمام عن طريق الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أقوال في قوله تعالى لإيلاف قريش ثلاثة أقوال مشهورة أحدها أن الصورة مرتبطة بما قبلها فالمعنى فجعل الله أصحاب الفيل كعصف مأكول لإيلاف قريش أي لتوحيد قريش ولجمع كلمتها ولرفع رايتها والثاني لإيلاف قريش أي لتأليف قريش سهلنا عليهم وعودناهم رحلة الشتاء والصيف والقول الثالث اعجبوا لتعود قريش رحلة الشتاء والصيف تعودهم الأشرار وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذه أقوال ثلاثة قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها جملة مناقب، وقبيلة قريش جملة مناقب وجملة فضائل، منها ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، قبيلة كنانة اصطفى الله من أولاد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فقريش إذن من نسل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، عن قبيلة قريش من كنانة، وقبيلة كنانة من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك كل قرشي يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل قرشي من نسل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إذن كل هاشمي قرشي، ولكن ليس كل قرشي هاشمي. هذا من مناقبها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، أي من شروط إمام المسلمين، من شروط إمام المسلمين أن يكون قرشيا، من شروط إمام المسلمين الإمام الأعظم الذي يحكم بلاد المسلمين كلها من شروطه أن يكون قرشيا. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، وفي الحديث زيادات لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار. وهذه من أقوى الاعتراضات التي كانت تدمر جماعة تكفير الهجرة. فشكري مصطفى الذي شنق كان يقول إنه إمام المسلمين، كان يقول حتى في المحاكمات أنا شكري مصطفى إمام المسلمين. فكان الإخوة الذين ذكرهم الله من الذين التحقوا بجماعاتهم وأراد الله لهم الابتعاد عنها يحتجون عليه بهذا الحديث، أنت لست قرشيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، فبأي وجه حق تستحق الإمامة؟ فهذا بالنسبة للإمامة العظمى فلا بد أن يكون الإمام الأعظم قرشيا، لحديث الأئمة من قريش. إن قال قائل لماذا الأئمة من قريش؟ نقول هذه إرادة الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرشيين مواصفات، طبعا الأئمة من قريش إذا من بني هاشم أيضا، لأن بني هاشم مش إذا من بني هاشم، إذا أي هاشمي يصلح أن يكون إماما، أي قرشي يصلح أن يكون إماما. فإذا قال قائل لماذا هذا؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، فضل قوما على قوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. في رواية ثالثة الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، في بعض الروايات إذا حكموا عدلوا، وإذا استرحموا رحموا، وإذا عهدوا وفقوا. من لم يفعل ذلك منهم لم يقبل منه عدل ولا فرق، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وصحح بعض أهل العلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قرشي قوة رجلين من غير القرشيين من العلماء من حملها على الجماع وفي نسائهن فضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فهذه السبب صحيح، فهذه مناقب لقبيلة قريش. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويفعل الله ما يشاء، ويحكم الله سبحانه وتعالى بما يريد. والله فضل بعض الناس على بعض كما هو معلوم. فمن شروط الإمام الأعظم أن يكون قرشيا الذي يحكم المسلمين عامة. فتصور الإمامة عند المسلمين ليس كتصورها الآن. الآن ليس في الإسلام أن كل دولة بلا رئيس أو ملك، ليس في الإسلام هكذا. في الإسلام من المسلمين كلهم إمام واحد. هذا الإمام له شروط مبسوطة في كتب الفقه. هذا الإمام يرسل أمراء على البلدان، أمير على مصر، أمير على اليمن، أمير على الحجاز، أمير على المغرب. الإمام الأعظم يرسل أمراء على البلدان. أما الآن فغيروا حتى اسم الإمام إلى الرئيس في نظام الجمهوريات التي طلعت لنا. فقال النبي قال الله سبحانه: إيلاف قريش، إيلافهم أي تعودهم رحلة الشتاء والصيف. كانت رحلة إلى اليمن شتاء ورحلة إلى الشام صيفا ببرد الشام الشديد. في قولي رحلة الشتاء والصيف معرض الامتنان، يدخل ظل الحث على الأسفار لطلب الرزق، لأن الله امتن عليهم بأنه عودهم على رحلة الشتاء وعلى رحلة الصيف. فلما امتن الله عليهم بهذا الامتنان أفاد أن هذا عمل محمود. الأسفار لكسب الأرزاق عمل مشروع في كتاب الله. قال الله سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. فقالوا ضربوا في الأرض يفيد الأسفار. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالضرب في الأرض والسفر للبحث عن الرزق سبيل مسلوك سلكه من كان قبلنا وأقره شرعنا ما دام التماس الرزق من الحلال. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بنعمه، ثم بعد أن يذكرهم بنعمه يطلب منهم طاعته سبحانه وتعالى. أنا فعلت بك كذا لله المثل الأعلى، فعلت بك كذا وكذا وكذا، فافعل بمن علي كذا وكذا وكذا. فالله سبحانه أنعم على قريش بنعم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فمن ثم طلب منهم أن يعبدوا رب هذا البيت. الأدلة على ذلك متكاثرة في كتاب الله. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلهذا الاصطفاء فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي خذ ما آتيتك بقوة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم يأتي التكليف: يا مريم اخلفي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل هذه نعم، فعلى ذلك إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. لذلك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد. لذلك في حديث الرسول الذي ذكر فيه ثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع لما أتاه الملك وقال لأحدهم كأني بك فقيرا فأغناك الله وأقرع فرزقك الله شعرا جميلا شاء تبلغ بها في سفري. فيذكر العبد الناس بنعم الله عليهم ثم يطلب منهم التكاليف. هذا واضح. فلذلك قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي هو البيت الحرام. فجاءت فيه جملة فضائل هو رب الأرض ورب البيوت كلها لكن نسبة البيت إلى الله نسبة تشريف تنصيص عليه وتخصيصه بالذكر وتشريف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن نعمة يجب أن يشكر عليها الرب سبحانه وتعالى. أنا مثلا أنت تنام في بيتك آمن مطمئن أنت واحد غيرك نايم ومتوقع أي يوم ننزل به بلاء توقع أي عدو يغير عليه في الليل متوقع أن تلتقطه المناحي متوقع أن يهجم عليه الكفار كاليهود في بلادهم. فنعمة الأمن نعمة تحتاج إلى شكر وقل المتفطنون لذلك. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم هو الذي منعهم عنكم سبحانه وتعالى. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كيف آمنهم من خوف؟ كانت القرى حول مكة يغار عليها وتسلب أموالها وتسلب ذراريها وتنتهك حرمات نسائها. أما مكة فكان الرجل يلتقي مقاتل أبيه فيها ولا يعترضه بسوء. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. يعني كان المشرك يأتي إلى مكة يقابل من قتل أباه في الطريق فلا يعترضه بسوء لأنه داخل الحرم. وكان أهل مكة أيضا إذا سافروا وعرف الناس أن هؤلاء من مكة وقروهم غاية التوقير واحترموهم غاية الاحترام وخاف أحدهم أن يمس هؤلاء بسوء. وخاصة لما حدثت حادثة الفيل وجاءت طير الأبابيل دمرت أبرهة بعد أن أذل أبرهة العرب أن أبرهة قدم من اليمن كل منطقة يمر بها ينزل بها العذاب وينتقم من أهلها أشد الانتقام. فلما جاء أبرهة وحل به ما حل على مشارف مكة وقر العرب أهل مكة غاية التوقير بعد ذلك وقر العرب حرمات مكة غاية التوقير بعد ذلك. من قال هذا أبرهة ملك صنع به الذي صنع فدل هذا على حرمة هذه البلدة وعلى حرمة أهلها فازداد توقير الناس للقرشيين. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.